ويقولون بالمثال يظهر الحال، بالمثال يظهر الحال. أنت تخرج من هنا إلى مكة معتمرا زائرا بيت الله، لأن الله تعالى شرع لنا العمرة، تغتسل، تلبس إزارة رداء ورداءك، تذهب إلى الميقات، تنوي الاعتمار. لبيك اللهم لبيك بعمرة طاعة لله واقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تصل إلى مكة، تدخل المسجد الحرام، فإذا ما دخلت إلى المسجد الحرام يممت وجهك نحو الكعبة، نحو بيت الله العظيم الجليل. فإذا ما وصلت إلى البيت أتيت إلى الحجر الأسود، قبلت الحجر الأسود، وضعت يدك عليه وقبلت، نويت أنك تطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، تطوف بالبيت الشوط الأول، الثاني، الثالث، السابع، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ونحن لم نطوف بالبيت العتيق إلا لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر من الله، اللام لام الأمر، ويطوفوا في المضارع مجزوم بنام الأمر، أصلها يطوفون، فلما دخلت لام الأمر زالت النون، ليطوفوا ليأكلوا ليشربوا ليجلسوا، في المضارع لا يدل على الأمر إلا إذا دخلت أدوات تدل على أنه أمر. أنا أقول يصلون يقومون يزكون يركعون يشربون يسجدون، هذا فعل مضارع لا يدل على أن الأكل والشرب والطواف وكذا واجب. إذا أردت أن أدلل على أن هذا الفعل واجب أقول ليأكلوا ليشربوا ليتزوجوا ليطوفوا ليقوموا ليقوموا، هذا الفعل الذي كان للمستقبل بإدخال لام الأمر أصبح دالا على الوجود في لغة العرب. فالله تعالى عندما قال وليطوفوا دل على أن الطواف بالبيت واجب ولازم للمعتمر أو الحاج. انتهيت مؤتمرا لأمر الله وطفت بالبيت لأن الله أمرني بالطواف بالبيت، ولولا أن الله تعالى أمرني بالطواف بالبيت ما فعلت ذلك. أنا أحب الصالحين والأولياء المقربين، وصلت إلى طيبة، ذهبت إلى بقيع الغرقد، دخلت البقيع ووقفت على بعض القبور التي يقال إن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان. عندما دخلت عند قبر من يقال إنه قبر فلان وفلان تبت محبة وإجلالا وتعظيما لصاحب القبر. جايز؟ ليه؟ محبة، تقدير، تعظيم، أنا أجل هؤلاء وأحبهم، وحبي هو الذي دعاني إلى أن أفعل هذا. الجواب إنك لم تعرف معنى المحبة، وإنك أردت شيئا ووقعت في شيء أخطر. الشيء الأخطر أنك أنت فعلت فعلا لا يفعل إلا لبيت الله، وعصيت الله جل وعلا في أمنك هذا. ودل قولك إنني أحب دل على أنك لست محب، وأنك لم تفهم معنى المحبة. معنى المحبة القيام عند الأمر، الانتهاء عند النهي. فأنا عندما أسجد أركع أطوف بغير بيت الله تعالى، أسجد لغير الله تعالى، أنا لا أحب الله ولا أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام مسلم ذكر لنا أحاديث عدة، أول هذه الأحاديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن أبي وقاص كما علمنا من ترجمته الولد البار بأمي، حتى إن أمه وحتى إن المجتمع القرشي بمكة أصبح واجمع على ان سعد لا يوجد شاب مطيع بار لامي كسعد. اراد الله لسعد بن ابي وقاص ان يدخل في الاسلام فدخل سعد في الاسلام. فلما علمت امه انه دخل في الاسلام كرهت ذلك ووقفت امام الولد وحذرت الولد من اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأت منه الصمود وعدم القبول والاستمرار على اتباع محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جاءت بحيلة عظيمة. قالت يا سعد معنى الكلام انك لا تعلم انك من ابر الناس لامي، فان شئت تركت ما عليه محمد والا فانني اضرب عن الطعام لا اكل ولا اشرب حتى اموت. فتعيرك العرب ويقولون ان سعدا قتل امه، او انك تترك اتباع محمد. كلام قاسي شديد، تمثيل شيطاني بليغ. اعلى الولد ارضاء الام ابت. عند ذلك وقف وقفه مؤمن لا يبالي ولا يخشى في الله لا مطلعي، وقال لها ما قال: انك لتعلمين انني من ابر الناس الي بكري، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحده واحده، كل نفس تخرج وحدها، هذه الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه، وخرجت 100 نفس على ان ادع هذا الدين الذي الله استداني وارتضاني، الله اكرمني وفقني به، والله لا ادعه. كيف كل ولا مت؟ اذا مت الى جهنم وبئس المصير. علمت الجد وعلمت انه لن يرعوه وانه يظل مستمر على هذا الدين الذي اكرمه الله تعالى به، اكلته وشربت وانتهى الامر. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من اجل مسألته. الصحابة في اول الامر كانوا يذكرون السؤال على رسول الله: يا رسول الله ما الذي تحمل ناقتي؟ ما الذي تحمل امي؟ ما الذي تحمل جاريتي امتي؟ اين ابي؟ اين امي؟ ماذا تحمل ناقتي هذه؟ يشددون في الاسئلة كأن السؤال قد يظهر بمظهر تحدي. فشاء الله تعالى أن يؤدبهم ويهذبهم ويربيهم ويبين لهم طريق السؤال ونوعية السؤال الذي ينبغي أن يسأل. أين أبي؟ أين أمي؟ لو قال قائل أين أبي؟ فقال النبي له: أبوك في النار. أين أمي؟ أمك في النار، لأنها ماتت مشركة كافرة. لساءه ذلك. فهذا النوع من السؤال لا ينبغي، بل ان الله تعالى نهانا ان نسب المشركين لئلا يسبوا الله، فلا داعي الى هذه النوعيه من السؤال. فجاء جبريل عليه السلام يسال الصحابه، يسال النبي، يبين له ويبين للصحابه نوعيه السؤال التي ينبغي ان يسال عليها، يسال عليها السائل: يا محمد اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الساعة، اخبرني عن اماراتها. بين النبي له ذلك، لكن اين ابي؟ اين امي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ هذا لا ينفع ولا يجزي بشيء. ما علمه ان ناقته تحمل ناقة حوار، ما هي الفائدة؟ انما تسألون عن نوعيات تقربكم الى الله، تزيل عنكم الجهل، تبين لكم الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لكم. فإذا السؤال لا يكون للتحدي، لا يكون للتعديل، لا يكون السؤال في امر لا ينفع، لا نبالغ في الاسئله حتى يكون الامر المشكوك عنه الذي لم يحرمه الله بعد ذلك ينزل التحريم. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم عليهم من اجل مسالته. اكثر في الاسئله التي هي من هذا النوع، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوما ويصلي صلاه الظهر ويصعد على المنبر ويتحداهم: سلوني ما شئتم فانكم لا تسالونني عن شيء في مقامي هذا الا وضحته لكم، الا بينت لكم. بمعنى ان الله تعالى اخبره واوحى اليه بانه سيسدده ويوفقه، فكل ما سالوا في هذا اليوم وهو في موقفه هذا ذلك اليوم عن شيء الا اجابهم عليه. الاحاديث التي رواها سعد بن ابي وقاص كلها تدور حول هذا الامر. سمعت الحديث الاول. الحديث الثاني فيه زياده. عامر بن السعد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسالته، مطابق للحديث الاول. الحديث الثالث ايضا عن سعد رضي الله تعالى عنه، رواه الزهري في معمر قال: رجل سال عن شيء ونكر عنه، بحث عنه، وهذا الامر ما كان حراما. ولما نكر وفعر كاصحاب البقره، اصحاب موسى: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، بدأوا يسألون: لو ذبحوا اي بقرة لكفى، لكن سألوا عن لونها، ما لونها، ما هي، حتى عين الله تعالى لهم بقرة من نوع غليظ شديد، لكن لو انهم ذبحوا بقرة ما اخذوا بقرة وذبحوها انتهى الامر. ولكن لما بالغوا في التحري والسؤال وسددوا سدد الله تعالى عليه. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يضرب بالذرة اصحاب الاغلوطات، واصحاب الاغلوطات ان ياتي رجل ويسأل اهل العلم: الله جل وعلا اوجب علينا ان نمسح الرؤوس، قال: امسحوا برؤوسكم. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية المسح، أن يقبل ويذبح. يأتي سائل يسأل: أرأيت لو كان له راتب يبدأ بالأول أو الثاني، لو كان الرأس منقسم قسمين، لو كان الرأس به شجة، أيدخل الماء في الشجة أم لا؟ فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي بأمثال هؤلاء ويضربهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذه الأسئلة. إنما يسأل المرء عما ينفعه في أمر دينه، عما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. لا حاجة إلى أن أبين أنني متعمق وأنني فاهم. أنا فاهم في أنواع الأسئلة، وأنا أتحدى المسؤول هذا: ما كذا ما كذا وما كذا وما إلى ذلك. فكان عمر يضرب على ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. حديث انس يتعلق بالموضوع ايضا، الا ان في حديث انس بيان لسبب ذكر النبي هذا الحديث، وبيان لمشاهد ومواقف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنه والنار،
الله جل وعلا عرض علي الجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة موجودة والنار موجودة، أين هما؟ في علم الله. أنا وأنت مخلوقان، أين روحك؟ في راسك، في قلبك، في عروقك، في أي موضع؟ ابتل لا تقدر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح التي بين جنبيك أنت لا تدري أين هي، ياجوج وماجوج موجودون الآن على وجه الكوكب الأرض هذا، طائرات وصواريخ وتطوير للأرض وطبقات الأرض لا يعلمون أين ياجوج وماجوج، أين هم؟ حتى يأتي الوعد والوقت الذي شاء الله تعالى. فإذا ظهر عيسى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام يظهر ياجوج وماجوج وهم مبتدون في الأرض، يمرون على الأنهار والبحار يشربونها، وهم خلق من بني آدم صغار الخلق، خلقنا أعظم منهم. أين هم؟ عند السد الذي عمله قارون، الذي عمله الملك. من هو الملك؟ ذو القرنين. أين؟ لا يعلم. طائرات روسية وصينية ويابانية وأمريكانية وعالمية مرت على الأرض وظلوا يجوبون في الفضاء حول الأرض شهور، لكن لا يعلمون أين ياجوج وماجوج. المسيح الدجال موجود من زمن رسول الله إلى اليوم على وجه الأرض، أين؟ لا يعلم ذلك أحد. نعم، إن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أرضاه أراه الله جل وعلا يدعو المسيح الدجال واستمع به ورأى الجثاثة التي تأتيه بالأخبار، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى كتب أشراف الساعة، نحن لا نقرأ كتب أشراف الساعة، والذي ينبغي لمن يقرأ ويكتب وهو مثقف أن يقرأ بعض أشراف الساعة. العلماء ألفوا كتب في ذلك، من أهم هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب النهاية للعلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ذكر أمور تتعلق بأشراف الساعة، منها أمر المسيح الدجال، ومنها أمر حديث تميم الداري أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، وصعد النبي على المنبر وخطب الناس وأخبرهم بأنني كنت أذكر لكم أمر الدجال، وهذا تميم الداري وقع له كذا وكذا وكذا. سأل المسيح الدجال، سأل تميم الداري ومن معه من العرب عن بحيرة قبرية، عن نخيل بن سال، عن كذا عن كذا، عن مظهر نبي آخر الزمان، فعلم وأخبره بأنه سيخرج في آخر الزمان. وما من نبي من الأنبياء منذ نوح إلى نبينا محمد إلا وحذر أمته المسيح الدجال. أين هو الآن؟ لا يستطيع أحد أن يخبر حتى يأتي الوعد والوقت التي شاء الله تعالى خروجه فيه، فيخرج ويزوم الأرض بأربعين يوم. الصحابة سمعوا هذا من رسول الله، لم يناقشوا، لم يترددوا، لم يتوقفوا، كانوا يركبون الدواب، الإبل، البقر، الغنم، الإبل، الخيل، ما سألوا أربعين يوم يطوف الدنيا. قالوا آمنا بالله وبما جاء عن الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. نحن اليوم لو قيل لنا يجوب الأرض في يومين أو ثلاثة هذه الطائرات ممثلة، ذكر بأن الله عرض عليه الجنة والنار. ولو حدثتك الآن وقلت لك إنك بعد الساعة التاسعة والنصف إن جلست أمام التلفاز وأتي بنشرة الأخبار في هذه الليلة سترى ما وقع من اجتماع الامارات وايران لاجل موضوع جزر ابي موسى، وسترى المندوبين وترى اجتماعهما في اي موضع. تكذبني؟ لا، تلفاز ينقل، الصور تنقل، اقمار فضاء تنقل، الله هيا ذلك لنا في هذا الزمان. لا يكذب ذلك صغير ولا فضلا عن كبير. ولو قلت لك انك ترى مجلس الامن بعد الساعة 9:30 ان شاء الله تعالى منعقد لكي يقرر ما يتعلق بالاموال المرصودة ضد خدام الذي عمل ما عمل، فتذهب وترى ان شاء الله تعالى ولا تكذب ذلك. فاذا عرض الله ذلك لسيد خلقه ولنبيه ورسله، ايتوقف مخلوق انسان عاقل ويكذب؟ عرض، بل عرض عليه وهو في هذا الوادي البقعة وهو يصلي وتقدم ليأخذ من العنب، بعد ذلك تأخر، ثم تقدم مرة اخرى، رجع القهقرى قليلا لان الشيطان لعنة الله تعالى عليه اتى وعرض على النبي واراد ان يحرقه بشعلة من النار، فهم النبي بقبضه، قال حتى اردت ان اقبضه واربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة صلوات الله وسلامه عليه. لكنني ذكرت دعوة نبي الله سليمان عندما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته. عرض له ذلك، رأى النار، رأى الجنة، رأى من في النار، رأى المرأة التي حبست القطة، رأى عمرو بن الحي وهو يعذب في النار. كل هذا مما يجب أن نؤمن به شريطة أن يصح الخبر عن رسول الله. إذا صح الخبر عن رسول الله فهمت ما فهمت، معقول غير معقول، ويسلم تسليما. هكذا قال الله جل وعلا لنا، ويسلم تسليما. فعرضت الجنة والنار على رسول الله، فقام النبي خطيب، قال عليه الصلاة والسلام: فلم أرك اليوم في الخير والشر. الله جل وعلا أطلعني في هذا اليوم أمور عجيبة، منها ما هو خير ومنها ما هو شر، لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الموقف الذي رأيته اليوم. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن الأهوال التي أمامكم أهوال عظيمة. إن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إلى الجنة لينظر، فذهب إلى الجنة جبريل ونظر، وإذا بالجنة قد عد الله فيها ما عد، فعاد جبريل وقال: يا رب إنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حفها الله تعالى بالمكاره، أمر جبريل أن يذهب وينظر، ذهب وإذا بها قد حفت بالمكاره. صيام يا أخي الساعة 4 للإتيان إلى المساجد، صيام رمضان في وقت الحرارة، إخراج حر المال زكاة لله تعالى أوجب الله ذلك، ترك عمل الدنيا، تمر عليك فتاة جميلة رضيئة عمرها 15-16 عارية في بلاد الإسلام، لا أقول في بلاد الغرب أو الشرق، ولكن تغض النظر خشية لله تبارك وتعالى. حفت بالمكاره وحفت بالشهوات، النار حفت بالمكاره والجنة حفت بالشهوات. ما رأيتك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم، وما أراني الله أطلعني عليه من الأهوال العظام لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس الراوي: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال أنس: غطوا رؤوسهم ولهم خمين يبكون. الخمين والحنين بمعنى واحد، وقيل الخنين ما يخرج من الخشم، والأنين ما يخرج من الفم. الصحابة لما سمعوا ما ذكر النبي من الأهوال العظام غطوا رؤوسهم وصاروا يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب لك المثل، لما قامت فتنة الخليج لا عادها الله، وكانت فتنة وما أعظمها من فتنة، ما منا من احد الا عرف الله. يا الله ما تجينا الكيماويات، يا الله ما تجينا الاعصاب، يا الله كل منا غطى نوافذه ونسمع صفارة الانذار إنه منا من لا يصلي صاروا يصلون ويدخلون المساجد ويخشون الله ويتقونه، حتى إن البعض بمجرد أن يسمع صفارة الانذار يبكي خشية الموت والهلاك. حاصل واقع وقع. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظهم رسول الله ويذكرهم الله فتخشع قلوبهم لذكر الله ويغطي رؤوسهم يبكون لما سمع من سيد الخلق. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ما قال ذلك عمر إلا بعدما رأى الغضب على وجه النبي، لأنهم صاروا يسألون ويسألون والنبي قال لهم لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه، لأنه شعر بأنهم يسألون أسئلة لا يليق أن يسألوا بها. قال عمر هذا الكلام فسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فقام ذات الرجل فقال من أبي يا رسول الله؟ من أبي؟ قال أبوك فلان. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه رواية أنس. رواية أخرى عن أنس فيها زيادة توضيع ذكرها الإمام مسلم بعد، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. وسيأتينا من هذا القائل ومن أبوه. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى تمام الآية. الحديث الآخر فيه زيادة توضيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني لما مالت الشمس عن كبد السماء، تطلع من المشرق تأتي إلى كبد السماء وتقف الحركة تتوقف مدة، وهذا الوقت يسمى قائمة الظهيرة. عند قائمة الظهيرة لا تتحرك الشمس، بعد ذلك تزيغ تميل إلى ناحية الغرب وتمشي 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 حتى تغرب، وإذا غربت تذهب إلى علم الله، وإذا ذهبت تسجد للرب، الشمس تسجد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شمسنا هذه تذهب وتغرب وتذهب وتسجد تحت عرش الرب وتستأذن الرب جل وعلا في الطلوع من المشرق. إن أذن لها الرب أن تطلع طلعت، وإلا عادت وطلعت من المغرب في آخر الزمان يوم القيامة. عندها تقوم الساعة، لأن النبي قال لأبي ذر فيما روى الإمام مسلم والبخاري أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها، فإن أذن لها طلعت وإن لم يأذن لها في آخر الزمان طلعت من المغرب. وإذا طلعت الشمس من المغرب قامت الساعة، تغير الكون، زلزلت الأرض زلزالها، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تفجر إلى آخره. فإذا لما زاغت بذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى لهم صلاة الظهر. فعلمنا بهذه الزيادة أن الوقت الذي خطب فيه النبي كان في هذا الوقت. فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. كأن الله جل وعلا أعلمه بأنه سيمده بالعلم حتى يجيب كل من سأله عن شيء، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولما أمر بقتل رجل إن لقيتموه اقتلوه، ضاقت الدنيا بذلك الرجل، فما كان منه إلا نأتى إلى رسول الله بالمدينة والنبي يصلي، لما فرغ من الصلاة أتى إليه، سلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ قال لا. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المنافقون رموا زوجة النبي بالزنا، وظل النبي مدة من الزمن لا يدري الحقيقة، ويسأل عائشة ويسأل علي ويسأل بريرة صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لعائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه. بعد ذلك لما أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات التي بين الله جل وعلا فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذهب النبي إلى عائشة في بيت أبيها أبي بكر وقرأ عليها الآية، فلما سمع أبو بكر وأم عائشة ذلك قال لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله، أنا ما أحمد إلا الله جل وعلا. الناس قالوا قول أخذتم هذا القول صدقتم هذا القول، ولكن الله أنزل براءتي من فوق سبع سماوات فالله هو المحمود لا إله إلا هو رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد قام رجل قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله، وأكثر رسول الله أن يقول سلوني، فقام عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، وقام عبد الله بن حذافة عنده بعض الملاحات مع الناس، وكان بعض الناس ينتقمون منه ويذكرون انه دعي وانه ليس لأمه، فلما قال النبي هذه المقالة سلوني اغتنم الفرصة يريد ان يعلم هل هو ابوه حذافة ام لا، وقال يا رسول الله من ابي؟ قال ابوك حذافة. خلاص انتهى الامر، مدام ابوه حذافة والناس يقولون ما يقولون كل ما يقولون باطل، الحق ما قال رسول الله، وفرح بذلك حذافة رضي الله تعالى عنه. الامر كامر اسامة بن زيد، اسامة ابن زيد، زيد ابن حارثة مولى رسول الله، زيد شاب يمني سرق قتل وبيع في مكة، اشتراه حكيم بن حزام اهداه لخديجة، خديجة اهدته رسول الله، تزوج زيد بركة ام ايمن مولاة النبي ولدت اسامة. الناس يتحدثون اسامة ليس بولد لزيد، لما جاء المدرسي وقال هذه من هذه رضي رسول الله وفرح بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وابو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال حدثنا ابو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن ابيه طلحة قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحون، يجعلون الذكر في الانثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبر بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليسمعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن الرومي ساق السند إلى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأدرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنقصت. قال: فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من الرأي فإنما أنا بشر. قال إكرم نحو هذا قال المعقري فنفضت ولم يتق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلت. قال فخرج شيخا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم صلى الله عليه وسلم. في ليلة البارحة كنا مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قصة الأسئلة التي كانت توجه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الأسئلة لا تتعلق بفوائد شرعية وإنما هي أسئلة أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ ماذا تحمل أمتي؟ وهذه أسئلة من باب الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب كما قال الله لاستكثرت من الخير. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام مرة فغضب وخرج وصلى صلاة الظهر وصعد المنبر وقام خطيبا في القوم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني ما شئتم. أنتم تكثرون الأسئلة وتتنوعون فيها، فسألوني اليوم ما بدا لكم فإني سأجيب. أعلمه الله تعالى بأنه سيوحي إليه وأن الله جل وعلا سيخبره بواقع جواب أسئلتهم. فقام رجل يسمى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ من أبي؟ قال أبوك حذافة. قام رجل آخر يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الغضب على وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله تعالى عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذافة عبد الله بن حذافة من أبي؟ قال النبي له أبوك حذافة، وذلك بتعليم الله تعالى إياه. الله جل وعلا أخبره بحقيقة أبوة حذافة لعبد الله. وكان عبد الله بن حذافة يلاحى بأبيه ويقال إنه ليس أبا له، فأراد عبد الله بن حذافة أن يتحرى ويعلم الحقيقة هل حذافة أبوه أم لا. عبد الله بن حذافة كان يتهم بأن الأب ليس أبا له، فاغتنم الفرصة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوني، قال عليه الصلاة والسلام سلوني فإنكم لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا ذكرته لكم. فقال من أبي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له أبوك حذافة. أبوك حذافة. أقر النبي
النبي أثبت بأن أباه أبافة، فرح بها عبد الله لأنه كان يقال ليس أبوه وإنما هو والده شخص آخر، فعندما قال النبي أبوك أبافة ثبت يقينا أن أباه أبافة وأنه ليس بولد زنا ولا بغى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يشابه كما أشرت ليلة البارحة إلى قضية أسامة ابن زيد ووالده زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة عربي يمني قحطاني حر ليس عبدا اغتصب، كان صغيرا مع أمه فأخذته بعض القبائل وباعوه، والجاهلية هذا وضعها من قبل، القوي يغير على الضعيف، القوي يأخذ الكبير يأخذ الصغير، الحر يباع العبد يباع وما إلى ذلك. فأخذ هذا الولد النجيل الذكي الجميل وسرق وبيع، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدته لرسول الله، فتبنى النبي زيد، وكان زيد يقال له زيد ابن محمد للقصة المعلومة المشهورة. لما جاء أبوه عمه يريدان الفداء يدفعان الفداء لرسول الله، وذلك قبل أن ينبأ وقبل أن يبعث، فقال لهما أولا أعرض عليكما أمرا آخر أهون، ندعو زيد. فدعا زيد، جاء زيد قال يا زيد من هذا؟ قال أبي. من هذا؟ قال عمي. قال من أنت؟ قال أنا محمد. أنت محمد؟ قال إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمي فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي فابقى. فأراد الولد أن يبقى مع محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله تعالى عنه وارضاه لحسن معاملته وأدبه وخلقه الكريم النبيل قبل أن يبعث، قبل أن ينزل عليه الوحي. ولما نزل عليه الوحي قال الله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الولد بالبقاء مع رسول الله بمكة، فعاد أبوه وعاد عمه وبقي مع رسول الله وتبناه سيد الخلق، فكان يقال له زيد ابن محمد. لما صغر زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جاريته التي ورثها من أبيه بركة أم أيمن، أم أيمن سوداء حبشية ولدت أسامة. الولد نأى إلى أمه فكان أسود والوالد أبيض، فكانوا يقولون كيف هذا زيد أبيض وهذا أسود، أنا ليس بولد لك. فشاء الله تعالى أن أتى رجل يسمى المدلجي، وهذه قبيلة من قبائل العرب في السابق مشهورة يعقافة، يعرفون الآثار، إذا رأى الخطى إذا رأى الدم قال هذا الدم يعود لفلان، هذا الأثر لفلان، وهذا علم يسمى علم الخلافة. مع الأسف ترك هذا العلم اليوم ولا يعرف، لا يعرفه إلا النادر النادر النادر، استغني عن علم القياس اليوم بالكلاب جلكم الله، يؤتى بالكلاب، الكلب يسم الرائحة، الكلب إذا سم الرائحة أتى إلى المتهم ووقف عنده. لا شك أن هذا أيضا من الأشياء التي تكون سبب لمعرفة الحق، لكن لا يعتمد على ذلك. العرب كانوا قافة، منهم قافة يعلمون الآثار ولهم دراسة شديدة عظيمة. الرجل يرى وطأة المرأة على الأرض، المرأة تمشي فيقول هذه المرأة بكر، ما رأى إلا الأثر، هذه سيد، هذه حامل، لأن الحامل تمشي على رؤوس أصابعها، إنما تعتمد على الأصابع، وغير الحامل تعتمد على الرجل كلها تقع الأرض. أتي إلى شريح القاضي أو أتى إلى شريح القاضي ثلاث نسوة، أتي إلى شريح القاضي أو أتى إلى شريح القاضي ثلاث نسوة، جلسنا أمامه، فلما انتهى من الحكم قال الأولى حامل والثانية بكر والثالثة مرضع. هذه حامل وهذه بكر وهذه مرضع. شريح القاضي يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن هناك قرائن تدل تبين. قال أما الأولى الحامل فإنها كانت كلما مضى وقت رفعت قميصها تريد أن توسع البطن، لأن البطن مليء حامل حامل. وأما البكر فكنت إذا نظرت إليها أرخت عينيها. وأما المرضع فإنها كانت كلما مضى قليل من الوقت ضربت ثديها تريد أن يدر اللبن للولد، فكان الأمر كما قال. أقول مرة أخرى إننا مع الأسف في هذه الأيام تركنا هذه العلوم، ولا تجد من يعلم هذه الأمور وهذه العلوم إلا القليل النادر النادر. العرب يعرفون الكواكب ويستدلون على الجهات بها، الشمال الجنوب الشرق الغرب، برؤية الكواكب يعلمون أوقات الفلاحة أوقات الزراعة، الزرع الفلاني يصلح في وقت كذا والزرع الفلاني يصلح في وقت كذا. وكل هذه العلوم زالت واندثرت وبيس ما حصل، أقول بيس ما حصل، هذه علوم نافعة من المفروض أن يهتم بها الأجيال حتى تبقى، وهي علوم من العلوم والمعارف التي أقرها الإسلام. إننا لقد أدركنا في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه رجال، رجل أعمى لا يرى لا يبصر يصعد على النخلة ويأخذ البشرة فيقول هذه بشرة وهذه زهوة وهذه بلحة، لا يعلم الغيب، لم يرى، لكن بالعلم والتجارب وما إلى ذلك. لكن مع الأسف مرة ثالثة كل هذه العلوم زالت وانتقلت إلينا علوم أخرى، الصن الصن البلوغ الكيرم وما إلى ذلك من الأمور التي نقضي فيها الوقت تزيل الأدب تزيل المروءة تزيل الحياء. لو دخل أبوه وهو يلعب هذه اللعبة وسلم عليه والله ما أجاب أباه، ولو أجاب أباه يخشى أن لا يغلب فلا لا يلتفت إلى أبيه. لكن العلوم الأخرى علم الكواكب علم القياسة علم كذا، هذه العلوم النافعة التي ينبغي أن تبقى فينا إن شاء الله تبارك وتعالى. جاء رجل مدلجي وإذا بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد نائمين وعليهما سملة الرؤوس مغطاة، فلما رأى القدمين قال هذه من هذه، هذه القدم قدم أسامة من هذه، يعني أن أسامة أن زيد والد أسامة. فسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل ذلك إلى العرب وقالوا إن زيد والد أسامة. وهذا يشبه ما وقع لرجل أيضا قافي من القافة أتى إلى الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير يجلس بجوار جده عبد المطلب، وقد ألقى الله تعالى محبة هذا الطفل الصغير في قلب جده عبد المطلب. يؤتى لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام بفروة تلقى بجوار الكعبة فلا يجلس عليها إلا هو إلا عبد المطلب، ويأتي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو صغير ويجلس مع جده فلا يمنعه أحد. أتى رجل مدلجي أيضا ونظر إلى قدم النبي ونظر إلى مقام إبراهيم الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عندما كان يبني الكعبة
فأثرت قدم إبراهيم في الحجر وهي موجودة إلى اليوم. نظر إلى القدمين ونظر إلى قدمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال المدلجي هذه من هذه. فأقر ولم ينكر عليه وهو حقيقة، لأن إبراهيم جد لرسول الله، ابنه إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل ليس عربي، كنعاني، ولدته هاجر، حمله إبراهيم الولد الصغير الرضيع وأتى بهما إلى جبال فاران، وجبال فاران مكة، لأنه وقع نزاع بين سارة وبين هاجر أم إسماعيل. فنقل إبراهيم هاجر والولد بأمر من الله، بأمر يريده الله، فأتى بهما إلى هذا الموضع ووضعهما، وأمر الله جل وعلا أن يعود، وضعهما عند دوحة، ولم يكن في ذلك اليوم بمكة ساكن، ولم تكن الكعبة قائمة، زالت معالمها، اندثرت أخبارها. الله جل وعلا أراد أن إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآية. جاءت المأمة ومعها الرضيع، وعاد إبراهيم وترك لهما جراب فيه سقاء تمر وسقاء فيه ماء. تبعته الجارية إلى أين يا إبراهيم؟ لم يجبها إبراهيم، لما أكثرت عليه قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب، إذا لا يضيعنا الله، ما دام أن الله جل وعلا أمرت أن تدعني في هذا الموضع لا يضيعني الله. انظر إلى إيمان المرأة. وقعت قصة زمزم، ظهر ماء زمزم، جاء جماعة من العرب من اليمن في طريق من الشام، فرأوا الطير تقع في هذا الموضع، والعرب يستدلون على وجود الطير في الموضع، على وجود الماء في الموضع بالماء بالطير، أو إذا ظلت له دابة افتقد حيوان إذا رأى الطير تقع أتى إلى موضع الطير لينظر هل ماتت ذاته بعيره. حتى جاءت الطير تأكل، استدلون بالطير على ما ذكرت، أتوا وإذا بالمرأة ومعها رضيعها إسماعيل، واستأذناها أن يشربا فأذنت لهما، واستأذناها أن يقيما معها فأذنت لهما، شريطة أن لا يكون لهما في الماء حق. خبر الولد، ترعرع الولد، تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم، جرهم من اليمن من قحطان، ولد إبراهيم إسماعيل ولد، أولاد إسماعيل يسمون العرب المستعربة، العرب بائدة ذهبت انقرضت ليس لها ذكر، خصم جديد ثمود الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، عرب عاربة، عرب اليمن. وإذا قيل كلمة يمن ليس المقصود صنعاء وتعز، وإنما المقصود ما كان جنوب الكعبة كله يمن إلى أن يصل إلى البحر، هذا يقال له يمن. فإسماعيل عليه السلام ولد له هذا الولد، الأولاد، والأولاد صاروا العرب المستعربة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المدلجي هذه من هذه صدق فيما قال، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جد للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى معد بن عدنان، ومعد بن عدنان يعود إلى قحطان، قحطان الأب الكبير لجميع قبائل العرب، سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم أو من ناحية الأب والأم. عودوا إلى كتب الأنساب أنساب العرب تجدون ما ذكرت لكم. فإما أن يكون من ناحية الأب أو يكون من ناحية الأم أو يكون من ناحية الأم والأب جميعا، الكل يرجع إلى قحطان. ثلاثة آباء كبار مشهورون: آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، قحطان جد العرب. هؤلاء ثلاثة أعلام الله جل وعلا جعل النسل عائد إليه. إما آدم فهو أبو البشر، وإما نوح بعدما وقع الطوفان ولم يؤمن بنوح إلا قليل، ونقب روح ومن معه بالسفينة وأغرق الله جل وعلا بقية الخلق. البقية يعودون إلى نوح الأب الأكبر، بعد ذلك قحطان أبو العرب جميعا، ولهذا موضع يذكر فيه بالمناسبة إن شاء الله تعالى. والذي يريد أن ننبه عليه هنا هو أن عبد الله بن حذافة هذا الصحابي الجليل الذي قام وقال للنبي: من أبي؟ فقال النبي له: أبوك حذافة. وأثبت النبي له بالأبوة لحذافة. من هذا؟ من هذا القرم؟ من هذا الرجل؟ من هذا الفحل الذي أراد أن يثبت صدق بنوته بحذافة وأثبت النبي ذلك؟ هذا يسمى عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي من بني سهم، وبنو سهم في الجاهلية لهم مقام، ولا يزال إلى اليوم باب من أبواب المسجد الحرام يسمى باب بني سهم، باب العمرة، باب العمرة باب بني سهم، باب بني شيبة، بعض القبائل لها أبواب. فبنو سهم منهم عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. وقعت هجرتان للحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وقعت الهجرتان بأمر رسول الله لما ضيق العرب على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المستضعفين: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهبوا إلى الحبشة، ووصل الإسلام إلى الحبشة. قبل أن يصل الإسلام إلى أي بلد وظلوا هنالك في دار أمان، وكادت لهم قريش، وأرسلوا عمرو بن العاص ورجلا آخر ليردوا المهاجرين، ولكن الرجل الصالح الذي لا يظلم عنده أحد أبى، فأحضر القوم وأجلسهم مع عمرو بن العاص الرجل العربي الداهية ومع من كان معه، وسألهم وكانوا قد أغروه: إن هؤلاء ينكرون أمر عيسى ويقولون بأن عيسى ليس ابن الله وما إلى ذلك. فطلب من جعفر بن أبي طالب وكان أقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقرأ له سورة مريم إلى آخرها. فمكث الرجل رأسه وأخذ شيئا من الأرض وقال: والله ما زاد هذا عما جاء به عيسى ولا مثل هذا. ولم يرضى بإرسال القوم بل ظلوا هنالك. وقد جاء في الأخبار أن هذا الملك الحبشي دخل في الإسلام ومات رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولما مات أعلم الله جل وعلا نبيه ذلك، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غائب هو أبرهة الحبشي. صلى عليه رسول الله عند باب جبريل، خارج باب جبريل في مصلى الجنائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلازم صلاة الجنائز داخل المسجد، وإنما كان يصلي في هذا الموضع الذي ذكرت لك. المقصود هاجر عبد الله بن حذافة وأخوه قيس واخوه خنيس كلهم مسلمون. خنيس زوج حفصة بنت عمر، وبعدما مات تزوج النبي حفصة. اذا عبد الله بن حذافة من المهاجرين الى بلاد الحبشة والمسلمين الاوائل. وهل شهد بدرا او لم يشهد بدرا خلاف عند اهل العلم، ولكنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وكان يشهد المشاهد مع ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ووقعت لعبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه قصة غريبة عجيبة يذكرها العلماء عندما يمرون على اسم عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة ذهب الى بلاد الروم الى قيسارية للجهاد. الصحابة فتحوا البلاد، ما استقروا بالمدينة، ما جلسوا للزرع والعمل، نشروا دين الله، ما ذهبوا الى بلاد الروم للفسحة ولا الى بلاد فارس للنزهة ولا الى بلاد القبط لاجل الاهرامات، انما ذهبوا ليدعوا الناس الى لا اله الا الله. اين انتم؟ اين انتم يا من انتم خلف لاولئك السلف المبارك الصالح؟ البعض منا يذهب الى امريكا والى بريطانيا والى اي شيء لاي غرض الله اعلم، لكن اولئك القوم ذهبوا الى تلك الديار ليبلغوا الناس هذا القرآن. واذا ذكرت فقد قلت لك غير ما مرة انهم علموا وصاروا اساتذة للعالم في بوي الكبير في علم النحو تلميذ لهم، في بوي الطوي ابن جني ابن منظور، البخاري مسلم الترمذي النسائي، العلماء الكبار المحدثون الفقهاء انما تتلمذوا على اصحاب رسول الله وعلى تلاميذة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تتلمذ علي وعليك؟ وبلغت من انا وانت؟ وهل دعوت انا وانت احدا الى لا اله الا الله؟ وهل دعوت انا وانت احد الى ان يسلم بالله وان يكون مع الله تبارك وتعالى؟ اننا في حاجة الى ايقاظ وتنبيه، نحن في غفلة، نحن نيام. الله جل وعلا حمل العرب، يا عرب الله حملهم امانة والله ليست مثالة. ان الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وانه لذكر لك، هذا القرآن ذكر لك ولقومك العرب. قال الله تعالى: وسوف تسألون، وسوف تسألون عن هذا القرآن. هل علمنا هذا؟ هل قمنا بأداء هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا؟ أم أن الأمر صار كما قال الله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بكافرين؟ يعني إذا توانوا وغفلوا وجهلوا وصدوا، نقل الله هذا التراث وهذا الخير إلى أقوام آخر يبلغونه. والفرصة بحمد الله موافية، هذه بلاد الأرض، هذه بلاد العالم تترقبكم، تنتظركم لتذهبوا إليها لتبلغوها دين الله جل وعلا، ولتبلغوها ما نزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله جل وعلا لم يضع في العرب لنبكي بنطلون وكرافتة وإصلاح الشعر وحلق اللحى وترك الشوارب كالمجوس والروم، لا، إن لهم وضع غير هذا الوضع، إنهم جنس غير هذا الجنس، إنهم جنس كرمه الله تعالى واصطفاه وجعل كتابه بلغتهم. فهل نحن طاغون؟ هل نحن مستمعون؟ هل نحن عالمون بما حملنا الله تبارك وتعالى؟ فإن لم نكن على علم من ذلك فلنعلم ذلك ولنغير الوضع ولندعو إلى الله جل وعلا الرسالة التي حملنا الله جل وعلا إياها. عبد الله بن حذافة أسر، وأسر معه 80، أسره الطاغية عظيم الروم، وأتى بعبد الله بن حذافة لما بلغه أن هذا رجل كبير من أصحاب محمد، دعا به إليه ودعا الطاغية بالبقرة. البقرة إناء كبير من نحاس، فأتي بالبقرة الإناء الكبير النحاسي وأمر بأن يوضع فيه الزيت فملئ بالزيت، وأمر بأن يوقد بالنار فوقدت النار حتى نضج، فدعا رجلا من الأسارة فأتي به فأمر بأن يلقى في الزيت، فمن لما ألقي الرجل في الزيت وإذا به تلوح عظامه بيضاء، اللحم انتهى. فنظر الطاغية إلى عبد الله بن حذافة وقال له: تنصر، ادخل في النصرانية وإلا فعلت بك هكذا، إما أن تكون نصران وإلا أفعل بك كما فعلت بهذا. قال عبد الله بن حذافة: لا أتنصر، افعلوا ما بدا لكم. أمر بأن يلقى في البقرة، حمل ليلقى في البقرة، فبكى عبد الله بن حذافة، فردوه إلى الطاغية وقالوا للطاغية إنه بكى لعله رجع. فقال له الطاغية: ما يبكيك؟ أخشيت من الموت؟ أتتنصر؟ قال: لا، أنا بكيت لأن الله جعل لي نفس واحدة، ولو كانت لي نفوس كثيرة تمنيت أن تكون لي أنفس كثيرة ويسلطك الله علي فتلقيني في البقرة ثم بعد ذلك مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى يعظم قدري عند الله، أنا تمنيت هذا لهذا بكيت. فأعجب الرجل بعبد الله بن حذافة وقال لعبد الله بن حذافة: إذا قبل رأسي ولا ألقيك في البقرة. قال عبد الله بن حذافة: لن أقبل رأس علم، ألقوني في البقرة. قال: إذا تنصر وأزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي إغراء. قال: لا، البقرة أحب إلي. قال: إذا خبر راسي وأطلقك وأطلق 80 من الأسارة. قال عبد الله بن حذافة: أما هذه فنعم، تطلق 80 رجل من الأسارة إذا قبلت راسك. قال: نعم. فقبل راس العلم فتركه وترك 80 من المسلمين. مقام كريم. أتى إلى طيبة فلما سمع عمر بمقدم عبد الله بن حذافة قام عمر وتلقى عبد الله بن حذافة وقال عمر: والله لو قبلن راسك. الخليفة يقبل راس عبد الله بن حذافة، يستحق التقبيل أم لا؟ أعتق الله به 80. فقبل عمر راسه وصار الصحابة يضحكون على عبد الله بن حذافة يقولون له: لقد قبلت رأس العلم. قال: نعم، ولكن أعتق الله تعالى بقبلتي 80 من المسلمين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، إنهم قوم أعز الله الإسلام بهم لأنهم عاشوا للإسلام، عاشوا للإسلام، لم يعيشوا لغير الإسلام. همهم العظيم إسلام، قرآن، دعوة الناس إلى دين الله، إلى شرع الله. ليس عندهم هم أبدا إلا أن ينقذوا البشرية، يخرجوهم من وحدة الظلم وعبادة غير الله إلى طريق الهدى وإلى طريق الرجاء. لهذا ذهبوا إلى بلاد الهند وإلى بلاد السند وإلى بلاد الخبر وإلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، وتلاميذ ما ذهبوا إلى بلاد إفريقيا ووصلوا إلى النيجر ووصلوا إلى السنغال، وقتل من قتل هنالك يخبرني بعض الثقات انه رأى مقبرة قبل ان يأتي الى هذه الديار، يقال انها مقبرة لاصحاب محمد. قال زرت البلد بعد سنين طوال واذا بالمقبرة موجودة، اصحاب رسول الله لم يدفنوا في البقيع ولا بمكة بالمعلاء، وانما انتشروا، تركوا البلاد جزيرة العرب وذهبوا الى غير جزيرة العرب وعاشوا مع الاعاجم ليدخلوهم في دين الله. كان له من الاجر مثل اجور من عمل، لا ينقص من اجور شيء. ولذا افطى الله بهم الدين، قوى الله بهم الاسلام، لانه لا هم لهم. انا تتبعت كتاب يسمى حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة، كتاب فريد جليل عظيم للامام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب يتعلق بمصر والقاهرة. تتبعت هذا الكتاب، اريد ان انظر هل الاهرامات عرفها الصحابة، وهل وصل اليها احد، وهل عنوا بها منذ ان وطئت اقدامهم بلاد القدس. واذا بالسيوطي رحمة الله تعالى عليه يذكر مصر ونزول الصحابة في مصر وفي المصطاف واعمالهم التي عملوها، وصلوا الى بلبيس ووصلوا الى ما وصل اليه، ولم يتعرض لذكر الاهرامات، لانه لا شأن لهم في الاهرامات. الاهرامات معابد لفراعنة. وانا وزيد وعمر امثالي كثير يوم ان اذهب الى مصر، اول شيء اريد ان اذهب انظر الى الفراعنة والى الاهرامات والى المتحف المصري حتى ارى قبر فلان وقبر فلان، لان القلب خالي. فاذا كان القلب خاليا ليس مملوءا بشيء اخر، الشيء الاخر القرآن، هذا هو الذي كان مملوءا في قلوبهم، ليس لهم هم الا هذا. ولهذا وصلوا هذا تحت اقدامهم، وما بالوا بذلك وما اهتموا بذلك، وانما كانوا مهتمين بادخال الروم في الاسلام وبادخال القبط في الاسلام. فكان الامر كما كان، والحمد لله رب العالمين. ان عبد الله بن حذافة ابوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذافة. قامت امه لما سمعت هذا الكلام فقالت لابنها وهي بنت الحارث: ما سمعت بابني قط احق منك، انت ابن عاق يا عبد الله. آمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء الجاهلية؟ أنت كنت آمن بأنني أنا ما قاربت شيء، ما وقعت في شيء، حتى تسأل النبي وتقول من أبوك؟ لو كنت قاربت شيئا من هذا وكنت من غيرك أفضحتني، عيبتني أمام الخلق، فتفضح على أعين الناس. قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد أسود للحقته. لو قال لي النبي أبوك هذا العبد الأسود أنا أنتمي إليه ولا أبالي به، هذا رسول الله. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من تصديق رسول الله والإيمان به، ومعرفة أنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يدانيه شيء ولا يشابهه شيء، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق والعدل والحق، لا كما يقول البعض اليوم. لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والله ينظر. إذا ما ملأت عينه قال لي اذهب إلى الحرم وقل قال رسول الله. هذا المحل مو محل قال رسول الله. لا يقال قال رسول الله في العمل، ولا يقال قال رسول الله في السوق، ولا يقال قال رسول الله في المجالس والأندية. اذهب إلى الحرم، قال رسول الله في الحرم، وحرام وحلال في الحرم. أنشدك الله وأسألك بالله، هذه القولة تصدر من قلب يخشى الله، يؤمن برسول الله، يعلم أن الله تعالى خلق الخلق لطاعته، وأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه. إنما كان قول المؤمنين، والله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن لم يتصل بهذه الصلة التي ذكرها الله في القرآن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا، لا يقول استهزاء يا أخي اذهب وحدث في الحرم، امشي هناك حدث في الحرم، اتركنا منك. تريد منا اليوم أن نقول ما قال رسول الله قبل 20 قرن؟ نحن في زمن تقنية وتكنولوجيا وعلم طويل وعريض وما إلى ذلك، وهذا دليل على الجهل ودليل على عدم العلم وعدم المعرفة. هذه التقنية والتكنولوجيا التي حصلت إنما تلقوها عن أسلافكم وآبائكم وأجدادكم، المسلمون هم الذين علموهم هذا العلم. كانت لهم قرون وسطى كانوا في جهل عميق حتى تعلموا وذهبوا إلى الأندلس ودرسوا على المسلمين في الأندلس وتلقوا هذه العلوم، ثم توانى المسلمون وتوانى العرب ودخلوا فيما دخلوا فيه هؤلاء قيس هؤلاء تميم، وتناحروا فيما بينهم ويقتل بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض، وهم يتقدمون أولئك يتقدمون حتى أتوا بهذا الشيء، وهذا الشيء ما استجدوه هم ولا عرفوه هم، وإنما تلقوا عن العلماء المسلمين في بلاد الغرب وفي بلاد الأندلس وفي بلاد الشرق وما إلى ذلك. يعرف ذلك من قرأ التاريخ وقرأ ما كان عليه المسلمون من قبل. والله الموفق. الباب الجديد بعدما ذكر الإمام مسلم هذه الأشياء قال باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا. معنى الباب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بأمور الشرع بأمور العبادات يجب علينا أن نتلقى ذلك ونعمل به وألا نتردد ولا نتوقف، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم الآية الأخرى، يقول الله تعالى في شأن من سمع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتوقف وتردد ووجد حرجا في قلبه، أن الله جل وعلا يصيب فتنة بفتنة أو عذاب أليم. إن تكلم في شيء يتعلق بأمور الدنيا فنحن أعلم بأمور دنيانا، النبي لم يبعث للدنيا ولم ينهى عنها ولم يحرم علينا أن نتعاطى من الدنيا ما شرع الله لنا وأباح. الله تعالى يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا، والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإذا تتبعنا أخبار أصحاب رسول الله نجد أن منهم أثرياء وأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما لهم أموال طائلة، سعد بن الربيع. قلت لك إن شمالي البقيع إلى قرب أحد هذه كلها حدائق لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت تعرف بالأسواق للأسواق الأسواق، وهذه المنطقة شارع أبي ذر هذا يسمى الأسواق، اسم قديم من زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه صدقات لزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت كان قد تزوج بنت سعد بن الربيع فورث المال وجعله صدقات في سبيل الله. إن الإسلام لا يمنعنا من أن نستعمل من الدنيا ما أباح الله لنا. لا تظن أن الأكل بالشوك حرام وأن الأكل في معوصين حرام وأن الجلوس على طرفة حرام إلا إذا كان في الحرير وأن لبس الجميل والطيب حرام. لا تظن أن ذلك المطلوب أن تتحصل على ذلك بطريق مشروع، ليس ظلم، ليس رشوة، ليس حرام ولا يكون فيه حرام. لا مانع، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا عليه أسمال بالية، قال ما تملك من الغنم؟ قال أملك من الغنم كذا ومن الإبل كذا ومن الذهب كذا. قال النبي له إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. الله، الشرع، الإسلام، النبي لم يمنعنا الشرع من أن نأخذ من الدنيا ما شرع الله تعالى لنا، لكن بإضافة الأمر الواجب الذي تعبدنا الله تعالى به. ما تعبدنا الله تعالى به نقوم به على أكمل وجه. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لنا أمر دنيوي هو ما يهتم بالدنيا ولا يعرف الدنيا، وإنما أوحى الله تعالى إليه ما يتعلق بأمور الآخرة، الشرع، الأمور التي تعلمنا ما افترض الله تعالى علينا. لذا يقول في هذا الباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا. وذكر رضي الله تعالى عنه جملة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي طلحة رضي الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال طلحة بن عبيد الله مررت مع رسول الله بقوم على رؤوس النخل، يعني بعدما هاجر النبي إلى المدينة، والمدينة كما تعلمون أرض ذات نخيل وأشجار. مر النبي مع طلحة بن عبيد الله ورأى حدائق الأنصار ورأى قوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى، يأخذون الطلع، طلع الذكر، ويضعونه على النخلة الأنثى، يأبرون النخل. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش بمكة وليس بمكة نخل، ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، هذا أمر دنيا يتعلق بالدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظن ذلك يغني شيئا، يعني لو تركتم التعبير ما يضركم، فأخبروا بذلك. فلما أخبروا بأن النبي قال كيف وكيف، انظر إلى مدى تأثر الصحابة بأقوال النبي وشدة تمسكهم بهديه بقوله. لما كان العام القادم ما أبروا النحن، النبي قال ما أظن أن ذلك يغني شيئا فتركوه، فصار شيخا، يعني أن البشرى تحات وصار لا ينفع حسب. فأخبر رسول الله بأنه قد وقع كذا وكذا، وفي رواية أنه مر في العام القادم وإذا بالنخل صارت شيخ، ما شأن نخليكم؟ قالوا يا رسول الله لقد قلت العام الماضي كيف وكيف، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. اللهم صل عليه. ولذا جاء في بعض الروايات إذا أمرتكم بأمر دينكم فخذوه، وإذا أمرتكم بأمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. ما يتعلق بالدنيا هذا لنا، وما يتعلق بأمر الآخرة والله وبالله وتالله لو تعبد المرء اليوم بشريعة موسى وعيسى لا يقبل الله منه. لو أخذ التوراة والإنجيل وعبد الله جل وعلا بالتوراة والإنجيل وهي منسوخة ومحرفة، الله جل وعلا لا يتقبل إلا أن نتعبده بما جاء به صاحب هذا القول. ولذا نلم ونرد ما يقوله بعض الكتاب والصحفيون اخواننا اليهود اخواننا النصارى. اليهود ليسوا باخواننا والنصارى ليسوا باخواننا، انما ديننا الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال الامام مسلم رحمه الله: باب فضل النظر اليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لياتون على احدكم يوم ولا يراني ثم لان يراني احب اليه من اهله وماله معهم. قال ابو اسحاق: المعنى فيه عندي لان يراني معهم احب اليه من اهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. هذا الباب يقول فيه الامام مسلم: فضل النظر اليه صلى الله عليه وسلم. النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامه، والنظر اليه صلى الله عليه وسلم سعاده، والنظر اليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته. والعبد مؤمن يرضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذلك فضل وميزه وكرامه الله جل وعلا يكرم بها من راى النبي حيا. والرائي حي، لان من راى النبي عليه الصلاه والسلام وهو مؤمن له وسام، له لقب، له منزلة، له درجة عظيمة، يسمى صحابي. هذا اللقب أو هذا التعريف لا يناله إلا من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعايشه وساكنه، أو أنه استظل معه تحت سماء واحدة وفي موضع واحد. الصحابي تعريفه عند اهل العلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الايمان، سواء رآه او كان اعمى، ما دام انه قد اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في موضع واحد والرائي مؤمن، هذا يسمى صحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. أبو لهب عليه لعائن الله، عتبة بن ربيعة، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه ولم يكن يوما لقي النبي على الإيمان لا يسمى صحابي. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام لقي النبي، ولكن أبا لهب يومها لم يكن على الإيمان لا يقال لأبي لهب صحابيا، وإنما عندما نمر على ذكر أبي لهب نقول كما قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إن أبا لهب عم رسول الله كما تعلمون جميعا، ويوم أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام سر أبو لهب للخبر، جاءته مولاته سويبة وبشرت أبا لهب بأن أخاها عبد الله ولد له ولد، ومن عظيم فرحه قال لها: أنت حرة.
نشا رسول الله بمكة وبلغ الأربعين من العمر، ونباه الله تعالى بإقرأ، وأرسله الله جل وعلا بالمدثر. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ورقى على جبل الصفا، ودعا قومه وعشيرته، ودعا عمه وعمته، ودعا ابنته. هرع الناس إليه، تجمعوا عند جبل الصفا الذي ترى. قال لهم رسول الله: